الصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الدليل الثاني على ضرورة وجود موضوع لكل علمين هو أن التمايز بين العلوم لا يخلو من وجهين، فإما أن يكون التمايز بين العلوم بالموضوعات وإما أن يكون بالأغراض. فإن كان التمايز بالموضوعات فهذا يكفي دليلا على أن لكل علمين موضوع، وأما إن كان التمايز بين العلوم بالأغراض فأيضا يؤدي ذلك إلى أن يكون لكل علم موضوع، وذلك لأنه إذا كان التمايز بالأغراض فلكل علم غرض خاص به، وهذا الغرض واحد بينما مسائل ذلك العلم متعدد، ولا يمكن أن يصدر الواحد من المتعدد بناء على القاعدة الفلسفية القائلة بأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. وعلى جنب ذلك لا بد وأن نلتزم بأن مسائل ذلك العلم يوجد بينها جامع عام كلي، ذاك الجامع هو الذي يؤثر لتحصيل ذلك الغرض، كما يقال في مثل الشام والنار والقطار، هذه الأمور الثلاثة نجد بأنها علل لتحصيل الحرارة، فكيف يمكن أن تكون العلل متعددة والمعلول واحد؟ أن المعلول الواحد يحصل بعلل متعددة، قال بأنه يوجد جامع بين هذه الأمور الثلاثة، مهما كان ذلك الجامع سواء أدركناه أو لم ندركه، افرض مثلا ذلك الجامع يكون حركة أو أي جامع آخر بين النار والشمس والانفجار، ذاك الجامع هو الذي يحقق هذا الأثر، يحقق الحرارة. إذا فالواحد لا يصدر من المتعدد بل يصدر من الواحد وهو الجامع بين هذه الأمور المتعددة. مثل هذا العلاج بعينه لا بد وأن نطرحه في المقام، فنقول بأن الغرض من كل علمين واحد، لكن مسائل ذلك العلم متعددة، وهذه المسائل التي تحقق ذلك الغرض لا يمكن أن تكون محققة لذلك الغرض بما هي مسائل متعددة، فأي تكون كل مسألة من تلك المسائل علة لتحصيل ذلك الغرض، هذا لا يمكن، وإنما لا بد وأن نفترض أن هناك جامع بين هذه المسائل، ذلك الجامع هو العلة التي تؤثر في تحصيل ذلك الغرض، وهذا الجامع سيحصل جامع بين مسائل العلم، وذلك بأن تكون هناك مسألة كلية موضوعها جامع بين موضوعات تلك المسائل ومحمولها جامع بين محمولات تلك المسائل، فيتشكل من هذا الجامع الكلي والموضوع الجامع الكلي والمحمول الجامع الكلي يتشكل منها مسألة كلية جامعة بين تلك المسائل، هذه المسألة هي التي تحقق ذلك الغرض. إن كان كذلك فهذا يعني أنه يوجد بين موضوعات تلك المسائل جامع، وهذا الجامع هو الذي نعبر عنه بالموضوع، لأن الموضوع ما لا يعني دائما الموضوع كل علمين، إنما يعني الجامع بين موضوعات مسائله. عندما يقال هل من الضروري أن يوجد موضوع لكل علمين، يعني هل من الضروري أن يوجد جامع بين موضوعات مسائل كل علمين؟ هذا معنى الآن ثبت بهذا التأكيد أنه نعم لا بد أن يكون جامع، لا بد أن يوجد جامع بين موضوعات مسائل كل علمين، وهو الذي نعبر عنه بموضوع ذلك العلم. الجامع إذا بهالترتيب الذي حسب الفهم الفلسفي نقرأ الجامع ليش اعتبار حقيقي؟ لا تقرأ حقيقي مو معتبر، لأنه يأخذ جامع حقيقي بين موضوعات مسائل ذلك العلم، مثل اللي على كل حال هم حسب الفهم الفلسفي يعتبرون جامع حقيقي مو جامع اعتباري. نعم حسب ما يأتي إن شاء الله قد ننتهي إلى الجامع الاعتباري، وحينئذ كيف يمكن أن يتحقق الغرض في الجامع الاعتباري؟ هذا الاعتبار أن الأغراض ليست الأغراض وإن كانت أمور حقيقية لكنها ليست دائما ترتبط بالأمور الحقيقية، قد يتحقق غرضا لعمل اعتباري قد واحد. ولهذا الأمور الاعتبارية ليست فيها أهداف، الأمور الاعتبارية فيها أهداف، واحد ليش يعتبر لكي يحقق هدفا، فليس دائما الأغراض ترتبط بالأمور، قد ترتبط الأغراض بأمور اعتبارية. وعلى كل قدر هذا حاصل هذا الجليل، أجيب على ذلك على هذا الجليل بأننا نناقش أساسا في قاعدة أن الواحد لا يصير إلا بالواحد إلا في حدود ضيقة نقبل بهذه القاعدة، وذلك باعتبار أن الوحدة على ثلاثة أقسام نطرح الفكرة في مؤتمر الوحدة. الوحدة على ثلاثة أقسام، وحدة بل وحدة بالشخص، ووحدة بالنوع، ووحدة بالعنوان. الوحدة بالشخص يقصد بذلك الواحد الحقيقي على نحو الجزئي الحقيقي، جزئي حقيقي غير قابل للانطباق على كثيرين، جزئي حقيقي يقصد بالوحدة بالشخص هذا المعنى. الواحد بالشخص يعني الجزئي الحقيقي، هذا نوع من الوحدة قد تكون من الوحدة. القسم الثاني الواحد بالنوع، يقصد بالواحد بالنوع يعني الاشتراك في نوع واحد، مثلا يقال بأن زيد وعمر متحدان، متحدان في شنو؟ متحدان في النوع. زيد وعمر وبات هؤلاء أو نعتبرهم كلهم واحدا واحدا، لكن لا ليسوا واحد بالشخص وإنما هم واحد بالنوع لأنهم يشتركون في نوع واحد، زيد وعمر وبك يشتركون في نوع واحد، إذا فنعتبرهم واحدا وأنا غاية الأمر أنهم واحدا بالنوع وليس واحدا بالشخص، هذا معنى الواحد للنوع. طبعا والنوع في المعنى المنطقي النوع يعني في الحقيقة في الماهية الحقيقية مشتركين، هؤلاء مشتركين في الماهية الحقيقية. ولعله يقصد بالواحد بالنوع ما يشمل حتى الواحد، ما يشمل حتى المشترك في جزء الحقيقة لا في تمام الحقيقة، مثل الحيوان، الحيوان مثلا جامع بين الفرس والإنسان، وهذا بحسب المصطلح المنطقي يعتبر جنس، بينما بحسب هذا المصطلح أظنه يدخل في الواحد بالنوع، لأن الواحد بالنوع ما كان بينه جامع ذات، سواء كان هذا الجامع الذاتي بين تمام الحقيقة أو كان جزء الحقيقة. إذا كان الجامع الذاتي المشترك تمام الحقيقة فهذا يعني أنهما مشتركان في النوع، وإذا كان الجامع الذاتي المشترك بينهما جزء الحقيقة فراح يكون جنس أو فاصل، راح يكون جنس أو فاصل. وعلى كل حال متى ما كان بينهما جامع ذاتي، سواء كان جامع، سواء كان تمام الماهية هذا الجامع الذاتي، سواء كان تمام الماهية أو جزء الماهية، ما دام يوجد جامع ذاتي بينهما اذا فهما متحدان اتحادا نوعيا حسب هذا المصطلح. حسب هذا المصطلح نعتبر الوحدة بينهما وحدة نوعية. هذا هو معنى الواحد بالنوع. وعدنا بعد الواحد بالعنوان. يقصد بالواحد بالعنوان حسب التعبير الوارد في الكتاب الجامع الانتزاعي الذي قد ينتزع من انواع متخالفه. مصطلح الجامع الانتزاعي عاده يقصد به العنوان الذي لا يعبر عن شيء حقيقي في الخارج، وانما هو عنوان ينتزعه العاقل، ينتزعه الذهن البشري من الشيء بدون ان يكون بعزائه في الواقع شيء حقيقه. من قبيل احدهما عنوان احدهما الذي ينطبق على زيد وعمر، اذا كان امامنا شخصان زيد وعمر فنقول بان هذا احدهما وذاك احدهما، نطبق عنوان احدهما على كل من زيد وعمر، في حين انه ليس هناك صفه من صفات زيد واقعيه حقيقيه في الخارج يتصف به ويعبر عنه في احدهما. ولهذا لو غضبنا النظر عن عامر عن الثاني لا ينقص من زي شيء من صفاته ولا من ذاتياته ولا من اعراضه، لا ينقص منه شيء، لكنه بعد ما راح نسمي احدهما لمجرد ان الثاني غضبنا النظر عنه. اذا فنحن ننتزع عنوان احدهما بضم هذان احدهم، تضم هذين الشخصين احدهما الى الاخر، تنتزع عنوان احدهما عن كل منهما. فعنوان احدهما ليس جامعا كجامعيه عنوان الابيض، هذا ابيض ذاك هم ابيض، عنوان الابيض هم ايضا جامع بينهما. اليس تجدون فرقا بين عنوان الابيض الذي هو جامع بين زيد وعام وبين عنوان احدهما الذي هو جامع بين زيد وعام؟ عنوان الابيض يعبر عن صفه حقيقيه موجوده في كل منهما، بينما عنوان احدهما لا يعبر عن صفه حقيقيه موجوده في كل منهما. عنوان احدهما ما يعبر، ولهذا بمجرد ان نفصل بينهما يزول عنوان احدهما، بينما لا يزول عنوان الابيض، يظل عنوان الابيض لكل من زيد وعام حتى اذا فرقنا بينهما، حتى اذا فرقنا بينهما عنوان البياض عن عنوان الابيضيه يظل، لأنه يعبر عن صفة موجودة حقيقة في كل منهما، بينما عنوان أحدهما لا يعبر عن صفة موجودة حقيقة في كل منهما. ولهذا بمجرد أن نفرق بينهما فبعد ما يبقى لكل منهما عنوان أحدهما. إذا فعنوان أحدهما عنوان انتزاعي، يعني لا يعبر عن صفة حقيقية موجودة في الخارج. هذا هو المعنى المتعارف عليه الشائع لمصطلح الجامع الانتزاعي. لكن عنوان ابيض مو انتزاعي حتى بعد، يعني انا قاعد اقول ولكن قاعد استدرك انا اكمل الجامع الانتزاعي. المعنى المشهور لمصطلح الجامع الانتزاعي هذا الذي شرحته لكم، وهو الذي لا يعبر عن صفه حقيقيه في الخارج. لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه يبدو انه قصد بالجامع الانتزاعي هنا معنى اوسع من ذلك، رغم ان المتعارف عليه لمصطلح الجامع الانتزاعي هذا الذي شرحته لكم اياه، يعني ما لا يعبر عن صفة حقيقية في الخارج مثل أحدهما، بحيث لا يشمل مثل عنوان الأبيض، هذا المعنى المتعارف عليه. لكن مقصود السيد الشريف في هذا الموضع من كلمة الجامع الانتزاعي أوسع من هذا، فهو يقصد الجامع الانتزاعي يقصد الجامع العربي سواء كان انتزاعيا أو حقيقيا، بحيث يشمل حتى مثل الأبيض، يشمل حتى مثل الماشي، يقصد في مقابل الجامع الذاتي. كلما كل جامع لم يكن ذاتيا فعبر عنه تنشيء بالانتزاع، سواء كان انتزاعيا بالمعنى المصطلح او كان عربيا. هنا تنشيء تسامح في استخدام هذا المصطلح، تسامح في استخدام هذا المصطلح. هذا المصطلح معناه الدقيق ما قلت لكم، معناه الدقيق الشارع الذي يستعمل عاده يقتل بالجامع الذاتي فقط امثال احدهما. بينما هنا في شيء قصد بذلك ما يشمل كل جامع غير ذاتي، كل جامع غير ذاتي، سواء كان عربيا ومعبرا عن عربا حقيقيا عن عربا موجودا حقيقه او كان انتزاعيا بالمعنى المصطلح، يعني اصلا لا يعبر عن عربا حقيقيا. هنا في هذا الموضع الفيديشي يقصد بالجامع الانتزاعي هذا المعنى الواسع، هذا المعنى الواسع بحيث يشمل حتى الاعراب، حتى الجامع العربي وان كان العرب حقيقيا. عندئذ الواحد بالعنوان مره اخر، صار الواحد بالعنوان يعني الجامع الانتزاعي بهذا المعنى الاوسع، بهذا المعنى الذي عند الجامع، يعني الواحد بالنوع، يعني عفوا الواحد بالعنوان يعني الجامع غير الذاتي، سواء كان عربيا او كان انتزاعيا، الجامع غير الذاتي. عندئذ مثلا الماشي واحد بالعنوان، لأنه يعبر عن الجامع غير الذاتي، لأن الماشي من الصفات ليس من الحقائق المرئية. وهكذا مثلا الأبيات، وهكذا أحدهما عنوان أحدهما. هذه العناوين سواء كانت تعبر عن أعراض حقيقية أو تعبر عن عناوين انتزاعية، كلها تدخل في واحد بالعنوان. زين، بعد ان وضحنا هذه تقصد الاعراب هو الحقائق المرئيه، مو بالمعنى المنطقي العرب في مقابل الانتزاع عبارة الحقيقي، يعني الى مجيد حقيقه الخارج، وان كان موالية مو من الماهيات، من الصفات ليس من الماهيات، من الاعراب. ثلاثة المصطلحات تسبب مشاكل. أنا أقول الأعراض وإن كانت حقيقية، سواء كانت حقيقية أو انتزاعية، مو يعني حقيقية بالمعنى الماهوي، إذا صار المعنى الماهوي رجع إلى ذاتي. أقصد أن هذه الأعراض سواء كانت حقيقية أو انتزاعية، أقصد يعني يعبر عن شيء له وجود حقيقة بالخارج، له مثل صفة الماشي له وجود حقيقي في الخارج، حقيقي مو معنى الماهية، مو معنى أن يدخل في ذاتياته، لا. بل إلى وجود الخارج حقيقة، الماشي له وجود حقيقة في الخارج، البياض له وجود حقيقة في الخارج، فهذه الصفات لها وجود حقيقة في الخارج. عندئذ الآن بعد أن وضحنا هذه المصطلحات الثلاث، الواحد بالشخص، والواحد بالنوع، والواحد بالعنوان، الآن يأتي إلى القاعدة الفلسفية، القاعدة التي تقول بأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. ما المقصود بهذه القاعدة؟ راح نسوي ورقة صيابات خاصة بالطلاب الحر. فنقول أنه ماذا يقصد بقاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد؟ هل يقصد بقاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد أن الواحد بالشخص لا يصدر إلا من واحد، أو الواحد بالنوع لا يصدر إلا من واحد، أو الواحد بالعنوان لا يصدر إلا من واحد، أو أنها جميعا؟ الشيء المعروف في علم الفلسفة، الشيء المعروف أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، يقصد الواحد إما الواحد من إما يشملها جميعا أو على أعتقد يشمل الأول والثاني. الرأي المشهور في الفلسفة أن هذه القاعدة لا تختص بالواحد بالشخص، بل إما تشمل الواحد بجميع المعنى الثلاث أو على أقل تقدير تشمل المعنى الأول والثاني، الواحد بالشخص والواحد بالنوم. هذا هو الرأي المشهور في الفلسفة. لكن بعض علماء الأصول وكيل الكوئي أيضا يتبنى هذه الفكرة، أن قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد تختص بالواحد بالشخص، لا تشمل لا الواحد بالنوم ولا الواحد بالعنوان. وذلك يعني أنه بالنسبة إلى الحرارة مثلا، المثال الذي كنا نمثل به، بالنسبة إلى مثال الحرارة، لو لاحظنا حرارة واحدة تجزئيا حقيقية، هذه الحرارة بالذات، حرارة هذا الجسم بالذات في هذه اللحظة الزمانية بالذات كجزء حقيقي، مصداق واحد جزئي حقيقي من الحرارة، لو لاحظنا هذا المصداق الواحد من الحرارة لصح أن يقولوا عن بأن هذا المصداق الواحد من الحرارة لا يمكن أن يجتمع عليه علتان، لا يصدر من علتين. ولهذا قالوا بأنه لو اجتمعت علتان على معلول واحد تحول كل منهما إلى جزء عجل لمجموعهما يؤثران على هذا المعلول. فهذه القاعدة تنطبق، قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد تنطبق على الواحد الجزئي الحقيقي، على الواحد بالمعنى الجزئي الحقيقي، كمصداق واحد من الحرارة، مصداق واحد جزئي حقيقي من الحرارة. هذا المصداق الواحد نشير إليه نقول بأنه لا يمكن أن يكون له عدتان. لكن إذا لاحظنا الحرارة بما هو واحد بالنوم، سواء هذه الحرارة أو تلك الحرارة أو تلك الحرارة بأنها واحدة بالنوم، هذه الحرارات المتعددة واحدة بالنوم، عندئذ يقول سيد الكوئي، يقول بأنه ليس من الضروري أن تكون علالها واحدة أيضا، علتها واحدة أيضا. فليكن علة بعضها النار بما هي نار، لا نجامع بين النار والشمس، لا، النار بما هي نار تؤثر في بعض مصادق الحرارة، والشمس بما هي شمس تؤثر في بعض مصادق الحرارة، والاصطكاك بما هي اصطكاك تؤثر في بعض مصادق الحرارة. فالحرارة وإن كانت واحدة بالنار لكنها قد كانت واحدة بالنور، قد يحصل بالشمس وقد يحصل بالنار وقد يحصل بالاصطكاك. ولا داعي أن لا داعي إلى أن نفترض وجود جامع بين هذه العلل، هذه العلل فلتكن متعددة، وكل واحدة منها تكفي لتحصيل الحرارة، كل واحدة من هذه العلل تكفي لتحصيل الحرارة. فالحرارة وإن كانت من نوع واحد لكن قد تحصل بهذه العلة وقد تحصل بهذه العلة وقد تحصل بهذه العلة، فالمعلول من نوع واحد لكنها قد تحصل من علل، من أنواع متعددة من العلل، قد تحصل بهذه العلة وقد تحصل بهذه العلة وقد تحصل بهذه العلة. إذن فالحرارة وإن كانت من نوع واحد لكن بالإنسان أن يكون لها علل متعددة. إذن فإذا قلنا بهذا التخريج لهذه القاعدة كما يقول الدكتور، من أن قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، هذه القاعدة تختص بالواحد بالشخص، أما في الواحد بالنوع لا نلتزم بهذه القاعدة. في الواحد بالنوع من الممكن أن يحصل الواحد بالنوع من المتعدد بالنوع، من أنواع متعددة. بناء على هذه النظرية، هذا الدليل الذي ذكرناه، الدليل الثاني للقول بضرورة وجود موضوع لكل علم، هذا الدليل سيقول وذلك باعتبار انه الغرض من كل علم غرض خاص به يختلف عن الغرض الذي يحصل من علم اخر. فهل هذا يعني ان الغرض الذي يترتب على كل علم غرض شخصي جدي حقيقي ليس له مصادر؟ لا، الغرض الذي يحصل من كل علم غرض، وصحيح انه غرض واحد، لكن غرض واحد وحدته وحدة نوعية او عنوانية، ليست وحدته وحدة شخصية. هذا الغرض له مصادر، له مصادر كثيرة، من ضمن نفس ذلك العلم. الغرض الذي يترتب على علم الاصول ليس جزئيا حقيقيا، بل الغرض كلي له مصادر. وهكذا الغرض الذي يترتب على علم النحو، الغرض الذي يترتب على علم النحو هو مثلا التعرف على حركات الكلمة، والتعرف على حركات الكلمة غرض كلي له مصادر، له مصادر. إذا فالغرض الذي يترتب على كل علمين إنما إن كان واحد فهو واحدة نوعي، فهو واحد للنوع أو واحد للعنوان، إما واحد للنوع أو واحد للعنوان، وليس واحدا بالشخص، ليس جزئيا حقيقيا. وعليه نقول بأن هذه القاعدة الفلسفية لا تنطبق على الغرض، لأنه واحد بالعنوان أو واحد بالنوع. فهذا الغرض الذي يترتب على هذا العلم، على كل علم نريد أن نبحث عنه، الغرض الذي يترتب عليه قد يحصل بعلل متعددة، قد يحصل بعلل متعددة. إذا ليس من الضروري أن يوجد جامع بين تلك العلل، وهذا ليس من الضروري أن يوجد جامع بين تلك العلل، إذا ليس من الضروري أن يكون جامع بين مسائل ذلك العلم، إذا ليس من لو لم يكن من الضروري أن يوجد جامع بين مسائل ذلك العلم، إذا ليس من الضروري أن يوجد جامع بين موضوعات مسائل ذلك العلم، إذا ليس من الضروري أن يكون فيه موضوع واحد، أن يكون لكل علم موضوع. فهذا الدليل سيقول، إذا هذا الدليل إنما يدل فيما إذا آمنا بقاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، حتى على مستوى الوحدة بالنوع والوحدة بالعنوان. أما إذا أنكرنا هذه القاعدة في الواحد بالنوع والواحد بالعنوان فلا يقوم هذا الدليل. هذا هو الجواب الذي ذكره بعض الأصحاب ومنهم سيد الكوفي ردا على هذا الدليل. لاحظوا العبارة ما قد أجيب على ذلك، أجيب على هذا الدليل بأن الواحد على ثلاثة أقسام، بأن الواحد على ثلاثة أقسام، واحد بالشخص وواحد بالنوع وهو الجمع. الواحد بالشخص ما رأيك بتوضيح، لأن الواحد بالشخص واضح، الواحد بالشخص يعني شخص حقيقي، يعني جزء حقيقي، هل ولادة في شيء ما واضح، ما شاهد، لأنه هو واضح. الواحد بالشخص يعني جزء حقيقي، وواحد بالنوع شنو المقصود بواحد بالنوع؟ هو الجامع الذاتي لأفراده، الجامع الذاتي لأفراده، هذا أعم من النوع على الجين، يعني الجامع الذاتي قد يكون تمام الماهية فيكون نوعا، وقد يكون الجامع الذاتي جزء الماهية فيكون جنسا أو فصلا. إذا فالمقصود بالواحد بالنوع أوسع من النوع بالمعنى المنطقي، يشمل حتى الجنس والفاصل، وهو الجامع الذاتي لأفراده، سواء كان هذا الجامع الذاتي بل تمام الماهية أو جزء الماهية. وواحد بالعنوان وهو الجامع الانتزاعي الذي قد ينتزع من انواع متخالفه. الجامع الانتزاعي قلت لكم ان الجامع الانتزاعي المصطلح الجاري بعنوان الجامع الانتزاعي، المصطلح هو يختص بما اذا كان هذا الجامع جامعا غير لا يعبر عن وجود صفه حقيقه في الخارج، مثل عنوان احدهما لا يعبر عن صفة حقيقية، ليس مثل ابيض، ليس مثل ماشي، لا يعبر عن شيء في الخارج اصلا. هذا المعنى المصطلح عليه الجامع الانتزاعي، بينما كل شيء هنا يقصد معنى اوسع من ذلك، بقرينة قولي قد ينتزع من انواع متخالفة، لا من انواع المتقلبه، حتى مثل عنوان المواشي، حتى مثل عنوان الابيض منتزعه من انواع المختلفه. فهذا سواء كان يعبر عن صفه موجوده حقا في الخارج او لا يعبر عن صفه موجوده حقا في الخارج، ما دام هو ليس ذاتيا فهو واحد بالعنوان، كل جامع غير ذاتي. فيقصد السيد في الجامع الانتزاعي كل جامع غير ذاتي، وهو الجامع الانتزاعي الذي قد ينتزع من انواع متقاربه واستحقه. هذا توضيح للاقسام الثلاثه من الوحده، واستحاله صدور الواحد من الكثير تختص بالاول. هذه الاستحاله يعني استحاله صدور الواحد من المتعدد، او قل القاعده الفلسفيه الواحد لا يصدر الا من واحد، قاعده الواحد لا يصدر الا من واحد تختص بالاول، يعني تختص بالواحد الشاق الجزئي الحقيقي. والغرض المفترض وجوده لكل علمين، حيث قلنا بانه لكل علم غرض يختلف عن غرض العلم الاخر، الغرض المفترض لكل علمين ليست وحدته شخصية بل نوعية او عنوانية. الغرض في كل علمين اما واحد بالنوع او واحد بالعنوان، فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام. برهان تلك الاستحالة وهي قاعدة الواحد لا يصدر الا من واحد، هذه القاعدة لا تنطبق على الغرض. واذا لم تنطبق على الغرض ايش راح يكون؟ يعني ليس من الضروري ان يكون هناك جامع بين علل ذلك الغرض، ليس من الضروري وجود جامع بين علل ذلك الغرض. اذا لم يكن من الضروري وجود جامع بين علل ذلك الغرض يعني تلك المسائل مساعد ذلك العلم، ليس من الضروري ان يكون جامع بينها. اذا ليس من الضروري ان يكون جامع بين موضوعات تلك المسائل، يعني اذا ليس من الضروري ان يكون جامع ان يكون موضوع لذلك العلم. اذا هذا الدليل الثاني ايضا بطل. اذا قد بطل لدينا كلا دليلي القائمين بضروره وجود موضوع لكل علمين، وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علمين. على هذا الاساس جمله من المحققين قالوا بانه ليس من الضروري ان يكون لكل علم موضوعا، ومنهم السيد الكوفي هو يقول يعني ليس من الضروري ان يكون لكل علم موضوع. وبالاضافه الى رد براهين القائلين بضروره وجود موضوعا لكل علم، بالاضافه الى رد هذه البراهين قد يقام برهان على عكس ذلك، اذ قد يكتفي برد برهان الخاص وقد يقيم برهانا على خلاف رايه. هنا هؤلاء لم يكتفوا فقط على رد براهين القائلين بضروره وجود موضوع لكل علم، بل حاولوا إقامة البرهان على عدم ضرورة وجود موضوع لكل علمين. كيف؟ ما هو البرهان على عدم ضرورة وجود موضوع لكل علمين؟ البرهان على ذلك قالوا لأن البرهان على ذلك هو أن موضوعات مسائل علم واحد قد تكون متباينة ولا جامعة بينها، مثلا قد يكون موضوع بعض مسائل العلم وجوديا وموضوع بعض مسائل العلم عدميا، فالفعل والفرج، فعل الجر مثلا أليس موضوع بعض مسائل علم الفقه عبارة عن الفعل وموضوع بعض مسائل علم الفقه عبارة عن السر؟ عندما نقول الصلاة واجبة هذه مسألة من المسائل الفقهية، موضوعها الصلاة والصلاة فعل. وعندما نقول مثلا أن ترك الأكل والشرب واجب في الصوم. بناء على وجوب الصوم عبارة عن وجوب هذه الشروط، هذه الشروط واجبة. هناك نظريات في أن وجوب الصوم ماذا يعني؟ هل يعني وجوب الساد أو يعني حرمة الفعل؟ وإذا كان وجوب الساد فهل أنه وجوب الساد أو وجوب الكف عن الأكل والشرب مثلا؟ هناك وجوه نظرية، لكن بناء على أن الصوم عبارة عن نفس هذه السلوك بمعناها العدمي، هذه السلوك بمعناها العدمي هي التي نعبر عنها بالصوم، فسيكون معنى وجوب الصوم يعني وجوب ترك الأكل والشرب، وجوب ترك الغوص وهكذا. بناء على هذا سيكون موضوع هذه المسألة تاركا أمرا عدميا، ترك الأكل والشرب واجب وهو أمر عدمي. وهذا يعني أن بعض أن موضوع بعض مسائل عدم الفقه الذي وجودي فقه من الأفعال، وموضوع بعض مسائل علم الفقه عدمي ترك. ولا جامع بين الفعل والترك، لا جامع بين الوجود والعدم، لأنه متباينان تباينا تاما كاملا. أو قد يرجع بعض مواضع بعض موضوعات مسائل العلم، بعض موضوعات بعض مسائل العلم إلى بعض المقولات الماهوية، وبعضها يرجع إلى مقولات أخرى ماهوية، والمقولات الماهوية متباينة فيما بينها. ونعم يحتاج إلى توضيح ما المقصود بالمقولات وكيف أن المقولات متباينة فيما بينها. هذه فكرة فلسفية. الفلاسفة قالوا بأن هناك جميع حقائق العالم ترجع إلى جوهر وعرض، إما جوهر أو عرض. الجوهر تعتبر مقولة من المقولات، والأعراض على تسعة أقسام كأجناس عالية ليس فوقها جنس أعلى. الأعراض تسعة أقسام، كل قسم من أقسام الأعراض سموها بمقولة، وسموا ذلك بالمقولات التسع. إذا عددنا الجوهر أيضا إلى جنبها صارت المقولة عشرة، المقولات أضعف عشرة. وأما إذا لاحظنا المقولات العربية فقط فهي تسعة، وهي الكم، مقولة الكم، مقولة الكيف، مقولة الأين، مقولة متى، مقولة الجدة، الفعل، الانفعال، ان يفعل، ان ينفعل، على كل حال هي تسعه. تسع مقولات كلها عربيه، ومقوله واحده هي الجوهر، فالمقولات كلها عشره. وقالوا بان جميع حقائق العالم ترجع الى هذه المقولات العشره، بعضها جوهر وبعضها أعراض، والأعراض لا تخلو من هذه التسع، من هذه الأقسام التسع. وهذه المقولات العشرة هي أجناس عالية ليس فوقها بعد جنس أعلى. يعني مثلا ماكو جنس يشمل جامع مشترك بين مثلا مقولة الكم ومقولة الكيف، ماكو جامع مشترك بين مقولة الواضع ومقولة الجدة مثلا، ما في جنس يعبر عن جامع ذاتي بين اثنين من هذه المقولات. هذه المقولات كل واحدة منها الجنس أعلى، لا ليس فوقها جنس، هكذا قالوا. طبعا هذه مدعيات فلسفية بعد بحثها في علم الفلسفة. وعليه بناء على هذه النظريات نقول بأنه نحن نجد أحيانا بأن علما واحدا عندما نلحق مسائله نجد بأن موضوع بعض مسائل ذلك العلم يرجع إلى مقولة، وموضوع بعض مسائل ذلك العلم يرجع إلى مقولة أخرى. وبما أنه لا جامع بين المقولات، يعني أكو تباين بين هذه المقولة ومصادقها وبين مقولة أخرى ومصادقها، يوجد تباين فيما بينها، لا يوجد جامع ذاتي فيما بينها. وعليه لا يوجد جامع بين مقولة الواضع مثلا ومقولة الشيء، بينما نجد أن موضوع بعض مسائل علم الفقه يرجع إلى مقولة الواضع، وموضوع بعض مسائل علم الفقه يرجع إلى مقولة الشيء. مثلا القيام والقعود يعتبروها من مقولة الواضع، القيام واجب في الصلاة، الجلوس واجب في وقت التشهد في الصلاة مثلا، هذه القيام والقعود هذه من مقولة الواضع. بينما الصوت القراءات يعتبروها من مقولة الكيف، القراءة في الصلاة الكيف عدد أقسام، بعضها الكيف الحسي والحسن على عدد أقسام، الكيف المسموع هذا القراءة، فالقراءة من مقولة الكيف. وبما أنه ما لا يوجد جامع بين مقولة الكيف، إذا لا يوجد جامع حقيقي بين جامع ذاتي حقيقي بين بل القيام الذي هو موضوع مسألة من مسائل الشرع، وبين القراءة التي هي موضوع مسألة أخرى من مسائل الشرع. وإذا ما في جامع إذا شنو النتيجة؟ إذا يعني ما راح نحصل موضوع واحد لهذا العين. وعليه جعلوا هذا برهانا على أنه ليس من الضروري أن يوجد موضوع لكل علمين. طبعا أبتدي شيء رضا عليه يرجع إلى كلام السابق، يرجع إلى الموضوع الذي ذكره، قال بأنه علم الأصول هو موضوع عبارة عن كل ما يتوقع أن يكون دليلا مشتركا، بل هو يعني ما يمضي نتيجة في هذا إجمالا، يشير إلى أنه نحن شرحنا أن هذا الموضوع معقول عن الأصول، لأن معقول أن نجعل موضوع علم الأصول هو ما يتوقع أن يكون دليلا مشتركا. وأنا أظن أنه يقصد بذلك أنه بل أنه وإن كان موضوع العلم هذا حتى علم الأصول، وإن كان موضوعات مسائل علم الأصول متباينة المقولات، مع ذلك نحن استطعنا أن نجمع أن نحصل على جامع بينها، وإن كان الجامع غير ذاتي. هذا المهم، يعني أن كونها دليل، كونها يتوقع أن يكون دليلا مثلا، هذا خبر محقق ذاتية لكل موضوع، فليس من الضروري أن يكون الجامع جامعا ذاتيا. هذا حل هذا البرهان، الإجابة على هذا البرهان في الحقيقة يدخل في هذه النقطة، في نقطة أنه ليس من الضروري أن يكون الجامع جامعا ذاتيا. بين المقولات لا يوجد جامع ذاتي، بين الفعل والفعل لا يوجد جامع ذاتي، لكن جامع عرفي هو موجود، وعنوان أن يكون صارحا للدليل المشترك، هذا عنوان عربي ليس ذاتيا، جانب عربي. لاحظ العبارة في النقطة السريع. وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم، بل قد يبرهن على عدمه، عدم ضرورة وجود موضوع لكل علم، بأن بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود، وعلى مسائل موضوعها الذات والعدم، ولا جامعة بين الوجود والعدم، وتنتسب موضوعات مسائله إلى مقولات ماهوية وأجناس متباينة، يعني موضوعات المسائل بعضها من مقولة وبعضها من مقولة، كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارة مثل الصلاة.